جزاك الله خيرا ووفقنا لتطبيق ما سمعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويأتي دور الأسئلة، ومن فضل الله أن أكثر الأسئلة أجاب عليها الشيخان. فنبدأ بسؤال، والأسئلة أحيانا تكون تحتاج إلى محاضرة، مثل هذا السؤال: كيف ننشئ جيلا متدبرا للقرآن في حلقات التحفيظ الذي نوجهه للشيخ نايف؟ وهذا يحتاج إلى محاضرات، لكن نقول له في دقيقة واحدة أجب.
إذا وصلنا نحن إلى هذه الغاية سينشأ الجيل معنا بإذن الله ويصل إليها. ابن القيم يقول: المزاولات تورث الملكات. نحن الآن في حلقاتنا، بارك الله فيكم، سأجعل الجواب تطبيقا واقعيا. في حلقاتنا طلابنا يحفظون القرآن بأنفسهم، أليس كذلك؟ ممكن يصحح له القراءة، لكن في النهاية من الذي يحفظ؟ الطالب نفسه هو الذي يحفظ. نأتي إلى موضوع التدبر. متى أصل إلى أن أجعل الطالب يتدبر بنفسه كما يحفظ بنفسه؟ نتدرج في هذا شيئا فشيئا، وأجعله يعتاد هذا ويتعلمه كما اعتاد أن يحفظ وكما تعلم أن يحفظ. ليس بالضرورة أن أجعل له حلقة خاصة بالتدبر مثلا، وإن كان هذا يعني مقصدا عظيما، بل هو أجل من مقصد الحفظ، لكن لأجعل له آية واحدة فقط يتدبرها في كل حفظ جديد يقرأه. فإذا جاء وقرأ علي اليوم هذا الوجه أسأله: ما الآية التي تدبرتها؟ كيف؟ سيقول لك: كيف؟ أنت تكون علمته وأخبرته، تعرف المعنى أولا، ثم تثور هذا المعنى وتفعل فيه كذا وكذا مما ذكرناه، فتدربه على هذا. ففي كل مرة يسمع لك يخبرك عن معنى تدبره واستفاده من هداية الآيات. بهذه الطريقة كل هؤلاء الطلاب سيخرجون حفظه بأمر الله تعالى، ويخرجون أيضا متدبرين للقرآن الكريم. بدون هذا سنبقى نقول لبعض من ختم القرآن: ليته ما ختم.
فضيلة الشيخ ناصر، يقول السائل: هل يستطيع المرء وخاصة المبتدئ أن يجمع بين تحسين الصوت والتدبر؟ لأنني كثيرا ما أنشغل بتحسين صوتي عن التدبر.
بإجابة مختصرة مقتضبة، دائما ما أوصي ويعني أحث كثير من الحفظة وأهل القرآن على أن يكون لهما خطان متوازيان، خط للحفظ والمراجعة وخط للتدبر. يعني أنا الآن عندي ساعة فقط بعد المغرب أو بعد العصر، هل أحفظ أم أراجع؟ أم مثلا قد أحيانا أنتبه إلى مثلا بعض المفردات الغريب من غريب القرآن، أم أتدبر أم أركز على تحسين الصوت؟ نقول لا، الحفظ والمراجعة اجعل له خطا واحدا. أما التدبر برأيي لو كان له خط آخر ولو لم يكن يوميا، يعني ليس بالضرورة أن أصعب عليك المسألة، فإن لم تتدبر وأنت تقرأ في حال المراجعة والحفظ فأنت الحقيقة مقصر في هذا الجانب. لا، ليس بالضرورة، اجعل لك ساعة في الأسبوع ابتداء، ستجد أنك مع مرور الأيام، مع الدربة، مع المزاولة، مع شعورك بأثر التدبر على قلبك وحياتك وتغير حتى نفسيتك ورؤيتك للأحداث ورؤيتك للمواقف، كف لسانك، غض بصرك، قربك من الصف الأول، برك لوالديك، انشراح نفسك، كل هذه المعاني ستجعل يعني لديك حافزا وحافة، يعني تكون لديك محفزا للاستمرار على التدبر. لكن ابتداء ليكن يوما واحدا، ساعة في الأسبوع، أما خط الحفظ والمراجعة ليكن مستقلا.
جزاك الله خير. الشيخ نايف، إذا كان التدبر طريقة فماذا تسمى النتيجة؟
النتيجة عبرنا عنها بالمقاصد، أليس كذلك؟ نحن قلنا أنك لا تستطيع أن تتدبر حتى تفهم المعنى. نحن يجب أن نتفق على هذا يا أخوان، يعني هذه أجل قضية أراها أن نرجع بها من لقائنا هذا. من السائل؟ فين السائل؟ الله يحفظك. تعرف لغة أردو؟ تعرف؟ ما تعرف؟ طيب لو أعطيتك مثلا بالأردو مثلا وقلت لك اعتبر بما فيه وتدبره، لا يمكن أن تفعل، لا يمكن يا إخوان عقلا وواقعا لا يمكن أن تتدبر شيئا وأنت لا تفهم معناه. فلذلك النتيجة التي نصل إليها بالتدبر ترسيخ المعاني التي نتدبرها أصلا. فإذا تدبرنا معنى مفهوما عندنا صار عندنا بمنزلة اليقين، لأنه قبل التدبر ودون التدبر هو دون ذلك قطعا. ولذلك الله عز وجل جعله في هذه المنزلة العظيمة لتحقيق اليقين بالمعاني التي يتضمنها القرآن الكريم وآياته. فإذا النتيجة اليقين هو المقصد الذي نسعى إليه من التدبر، وكل الآيات دلت على هذا وشهدت به.
أيضا تعقيب يعني أو إضافة لكلام الشيخ الدكتور نايف، كتاب الله يوضح لك هذا المعنى الأخ الفاضل الكريم والإخوة جميعا. من أراد التذكر فعليه بالتدبر، مفتاح التذكر في التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك قال ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فذكر التدبر قبل التذكر، وكأن التدبر بل هو كذلك مفتاح للتذكر. فالتدبر هو الوسيلة والتذكر هو الغاية.
جزاك الله خير، وبهذا نختم ونسأل الله جل جلاله أن ينفعنا بما سمعنا، ونكرر شكرنا للشيخين الفاضلين المباركين، كما نطالب الإخوة بالتطبيق العملي لما سمعوا لترسخ هذه المفاهيم في قلوبنا وعقولنا، ونستطيع أن ننقلها إلى الأجيال بإذن الله تعالى، الذي في واقع الأمر أننا نعيش صحوة الصحوة إن صح التعبير. فمن فضل الله سبحانه وتعالى أننا وصلنا إلى هذا هذه المقامات العالية ومثل هذه الملتقيات التي كانت ما تخطر ببال الجيل السابق، فضلا من الله ونعمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.